سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذا العرض الموجز لأهم الأخبار العراقية. أصدر مجلس الحكم العراقي قرارا بإعادة منح الجنسية العراقية إلى العراقيين الذين سلب النظام السابق هذا الحق منهم. وكالة فرانس بريس قالت إن رئيس الدورة الحالية للمجلس أحمد الشلبي أعلن القرار الجديد الذي تضمن أيضا السماح بتمتع العراقيين بالجنسية المزدوجة. من المقرر أن يشارك وفد عالي المستوى من مجلس الحكم في جلسة الأمم المتحدة في نيويورك، ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورؤساء دول أخرى. الناطق باسم مجلس الحكم انتفاض قنبر أفاد بأن الدكتور أحمد الشلبي سيرأس الوفد وسيركز في محادثاته مع بوش على السيادة الوطنية، لأن السيادة على حد تعبيره هي الضمانة الوحيدة للأمن في العراق. من جهة أخرى، يشارك وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك في فيينا في 24 من الشهر الجاري. على صعيد آخر، رجح هانز بليكس الرئيس السابق للجنة أنموفيك أن يكون الرئيس المخلوع صدام حسين قد دمر أسلحته للدمار الشامل قبل 10 سنوات. كذلك رجح بليكس أن يكون الهدف من رفض بغداد التعاون مع المفتشين في وقته هو تخويف الدول الأخرى من أنها ما زالت تمتلك وسائل للفتك والتدمير. اعترف الصحفي البريطاني الذي ادعى في وقت سابق خلال تقرير تلفزيوني أن حكومة رئيس الوزراء توني بلير بالغت في مبررات الحرب ضد العراق، اعترف بأنه ارتكب أخطاء في تقريره. يشار إلى أن الخبير البريطاني في أسلحة الدمار الشامل ديفيد كيلي انتحر بسبب ما قيل إنه كان مصدر المعلومات التي استند إليها الصحفي في تقريره التلفزيوني. أما على الصعيد الأمني، فقد أصيب جنديان أمريكيان بجروح حينما تعرضت قافلتهما لإطلاق نار في شمال بغداد، كما توفي جندي من الفرقة 101 في الموصل متاثرا بجروح كان أصيب بها نتيجة نيران صديقة. في سياق متصل، أصيب 3 رجال شرطة عراقيين بجروح واعتقل 7 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين قرب مسجد الإمام علي في النجف. وكالة فرانس بريس قالت إن من بين المعتقلين رجل سني من الرمادي كان يحمل بندقية وكمية من العتاد الحربي. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة إيتارتاس الروسية عن عضو مجلس الحكم محمد بحر العلوم أن قوة خاصة ستتولى حماية الأمن في النجف، مشيرا إلى أن عدد أفراد القوة التي ستعمل بالتعاون مع مجلس الحكم وقوات التحالف يبلغ 450 متطوعا. نظم أكثر من 200 كردي في مدينة كركوك تظاهرة طالبوا خلالها بفتح مدارس إضافية تكون فيها الدراسة باللغة الكردية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن أحد المتظاهرين أن عائلات أخرجت من المدينة بالقوة في العهد السابق عادت الآن إلى كركوك، ما يفرض على سلطة التحالف ومجلس محافظة المدينة فتح مدارس جديدة باللغة الكردية لاستيعاب الأطفال العائدين على حد تعبيره. قالت وكالة رويترز للأنباء إن تركيا بدأت ببيع العراق طاقة كهربائية لسد النقص الحاصل في العراق منذ الحرب الأخيرة، مضيفة أن العاصمة التركية تدرس إمكانية تزويد العراق بالكيروسين وبالمياه. أخيرا، وفي شريط مسجل يعتقد أنه لصدام حسين بثته قناة تلفزيونية عربية، حظ صدام العراقيين على تصعيد مقاومتهم ضد ما سماه بالاحتلال الأمريكي، واصفا من يشنون هجمات ضد الجنود الأمريكيين والمنشآت المدنية العراقية بأنهم مجاهدون. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، تعود الولايات المتحدة لاتهام سوريا باتخاذ موقف عدائي من قوات التحالف من خلال تسهيل عبور متشددين عبر أراضيها إلى العراق والسماح للمعدات العسكرية بالتسرب إليه. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تناول هذا الموضوع، يعرض له أياد الجيلاني.
للمرة الثانية خلال العام الحالي وجهت الولايات المتحدة اتهامات علنية إلى سوريا بأنها تتدخل في العمليات التي تقودها القوات الأمريكية في العراق، غير أن الاتهامات الجديدة شأنها شأن سابقاتها لا تنذر بحسب محلل سياسي مخضرم بالنوايا العدوانية، بل تشكل جهودا لمواصلة الضغوط السياسية الأمريكية على دمشق. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن أندرو تالي أعد تقريرا حول الموضوع، يقول فيه إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون جدد اتهامات بلاده لسوريا بأنها تقوم بما أسماها أعمال عدائية ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحصول على أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية. فلقد أكد بولتون في إفادته أمام لجنة الشرق الأوسط ووسط آسيا المنبثقة عن لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي بقوله:
We've seen Syria take a series of hostile actions toward coalition forces in Iraq.
شاهدنا سوريا وهي تتخذ سلسلة من الأعمال العدائية تجاه قوات التحالف في العراق، فلقد سمحت سوريا للمعدات العسكرية بالتدفق إلى العراق عشية الحرب وأثناءها، وسمحت سوريا للمتطوعين بالمرور إلى العراق ليقتلوا جنودنا إبان الحرب، وهو ما تفعله لحد الآن.
كما عبر بولتون عن قلق واشنطن من أن سوريا ربما تقوم ببذل جهود لتطوير أسلحة نووية، مؤكدا بأن سوريا سعت وتسعى إلى الحصول على التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، أي تلك التي يمكن تطبيقها في المجالين السلمي والعسكري. كما أطلع بولتون لجنة مجلس النواب على أن الولايات المتحدة تبحث عما يدل على مساعدات خارجية ومن روسيا بشكل خاص قد تمكن سوريا من تطوير أسلحة نووية، وتابع قائلا:
Russia and Syria have approved a draft program on cooperation on civil nuclear power.
لقد وافقت كل من روسيا وسوريا على مسودة برنامج للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، غير أن وصول سوريا إلى اطلاع أوسع على الخبرات الروسية قد يتيح لها توسيع قابلياتها الذاتية في حال اتخاذها قرارا بالسعي وراء أسلحة نووية.
Opportunities for Syria to expand its indigenous capabilities should it decide to pursue nuclear weapons.
تصريحات بولتون جاءت في عقاب تأكيد وزير الخارجية كولين باول في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن سوريا لا تتعاون مع مطالبات الولايات المتحدة بإنهاء تأييدها لجماعة حزب الله التي تدعمها إيران والتي تصفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية، وكذلك بسحب قواتها من لبنان. ويوضح التقرير بأن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع رفض هذه الاتهامات، وأكد هذا الأسبوع على استعداد سوريا لتلبية ما وصفها بالمطالب الأمريكية المعقولة ضمن إطار الشرعية الدولية. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اتهم سوريا في عدة مناسبات خلال الأيام الأولى للحرب على العراق بالسماح لقوات الرئيس المخلوع صدام حسين باستيراد المعدات العسكرية عبر الأراضي السورية. وأكد في جلسة صحفية في مبنى البنتاغون في 28 من آذار المنصرم:
We have information that shipments of military supplies have been crossing.
لدينا معلومات تفيد بأن شحنات من المعدات العسكرية تدخل العراق من سوريا بما فيها أجهزة الرؤية الليلية، وهذه الشحنات تشكل تهديدا مباشرا على حياة أفراد قوات التحالف، ونحن نعتبر تنفيذ مثل هذه العمليات عملا عدوانيا، وسوف نحمل الحكومة السورية مسؤولية القيام بها.
We consider such trafficking as hostile acts and will hold the Syrian government accountable for such shipments.
صحيح يقول المراسل تالي أن هذه الاتهامات بالغة الخطورة، إلا أنه ينسب إلى المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنتوني كوردزمان أنها لا تثير القلق إزاء توسيع محتمل للحرب في العراق، كما ينسب المراسل إلى المحلل تأكيده بأن ما ورد في إفادة بولتون كان أعده المسؤول الأمريكي قبل ذلك بعدة أشهر، موضحا بأن جلسة استماع اللجنة تم تأجيلها لكون إفادة بولتون كانت ستعتبر مثيرة للغاية في الوقت الذي كانت بلاده منهمكة في حربها ضد البلد المجاور العراق. ويمضي كوردزمان إلى القول:
The problem with sinister or hostile intent is unless somebody waves a flag saying sinister and hostile intent.
المشكلة في استخدام عبارات مثل مريبة أو عدائية تكمن في سرية هذه الأعمال ما لم يلوح أحد بالإشارة إليها. الذي أعتقده هو أن ما ورد في إفادة بولتون هو بيان صارم حول ما تقوم به سوريا، باعتبار أن هذا سيزيد من الضغوط على سوريا التي ظلت تتصرف لحد الآن بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويخلص المراسل في تقريره إلى أن توقيت جلسة الاستماع إلى إفادة بولتون وأنها تمت بصورة علنية يثير بعض الاهتمام، معربا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية أرادت بالتأكيد إسماع العالم مدى اهتمامها بالموقف السوري.
أعزائي المستمعين، قاسم السلطان معكم الآن عبر هذه الأغنية.
قضت والله قضاها بطيب وطفى، قضت والله قضاها بطيب وطفى، ولا رجلي على السماعات وطفى، ولا رجلي على السماعات وطفى، نخيت اللي حضرت الناس وطفى، نخيت اللي حضرت الناس وطفى، إلي يبقى مبطعس علي، إلي يبقى مبطعس علي، تعاهدنا ليكون الله قابل، تعاهدنا ليكون الله قابل، أهداف يا أبوي أهداف يا عيوني وحد أغضى وغى الحلم آمين وحد أغضى وغى الحلم آمين يا كلام
مستمعين الكرام، العاهل الأردني قال من واشنطن إن إيران التي زارها مؤخرا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لمنع حدوث حرب أهلية في العراق. حول هذا الموضوع يدور التقرير التالي الذي عده سالم مشكور كما تحدث إلى مدير إذاعة فردة التي تبث باللغة الفارسية من واشنطن.
مستمعين الكرام، ربما تكون إيران مستعدة الآن للتعاون مع الولايات المتحدة والدول المجاورة للحيلولة دون اندلاع حرب أهلية في العراق ربما تؤدي إلى انفلات الأوضاع في هذا البلد. هذا ما نقلته وكالة فرانس بريس الأنباء عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي قام مؤخرا بزيارة إلى إيران، تحدث خلالها إلى القيادة الإيرانية حول شؤون إقليمية على رأسها الملف العراقي، وهو الموجود حاليا في واشنطن في زيارة يلتقي فيها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ووزير خارجيته كولين باول للبحث في شؤون المنطقة. السؤال الذي يطرحه هذا التصريح هو: ما دلالة إطلاقه الآن؟ وهل يشير إلى رسالة إيرانية يحملها العاهل الأردني إلى الأمريكيين؟ وهل أن مصدر الرسالة هو الرئيس خاتمي وتياره أم كل الحكم في إيران؟ ماردو سوغمون مدير القسم الفارسي في إذاعة أوروبا الحرة يقول إنها رسالة إيرانية إلى واشنطن يحملها الملك عبد الله.
من فکر میکنم که سفر ملک عبدالله و اظهاراتی که
اعتقد ان زيارة الملك عبد الله وتصريحاته بعد ذلك تمثل رسالة موجهة الى الولايات المتحدة، وهي ليست اول رسالة سلمية من جانب خاتمي، فقد حدث ذلك في عهد بوش وكلينتون أيضا، لكن الرسالة هذه المرة يبدو انها موجهة من قبل كافة التيارات الإيرانية، لكن الرسائل السلمية السابقة كانت من جانب خاتمي وتياره.
لكن الملك عبد الله الثاني قال في هذا الحديث الذي أدلى به إلى شبكة بي بي أس الأمريكية، قال: لقد رأيت الإيرانيين بالغي القلق من أن يؤدي استمرار العنف في العراق إلى حرب أهلية عقب سقوط نظام صدام حسين، ونحن، يقول الملك عبد الله، متفقون على أن أي فلتان في العراق سيكون مشكلة مهولة لنا جميعا. لكن السؤال الآن هو: ما أسباب القلق الإيراني وما مداه؟
من فکر میکنم که نگرانی ندارن. من فکر میکنم که افغانستان و عراق برای
لا اعتقد ان لديهم قلقا من الوضع العراقي، بل ارى ان افغانستان والعراق تشكلان لايران خصوصا للمحافظين وسيلة لتثبيت وضعهم السياسي في المنطقة. اعني ان الولايات المتحدة دخلت افغانستان والعراق لاهداف محددة، هي مكافحة الارهاب واجتثاث النظامين الدكتاتوريين. فاذا سمحت ايران بنجاح الولايات المتحدة في افغانستان والعراق وتحقيق اهدافها بسهولة، عندها سيكون وضع النظام الايراني اكثر صعوبة. إذن فالنصر الأمريكي بالنسبة لإيران ليست أمرا محمودا، وإيران تدرك أن لديها نفوذا في كل من أفغانستان والعراق بشكل يمكنها من خلق مصاعب للجانب الأمريكي، وما دامت إيران لم تصل إلى مساومة مع الجانب الأمريكي فإنها ستستغل نفوذها في هذين البلدين لتوجيه رسائل التحذير إلى الأمريكيين بأن في إمكانها زيادة تعقيد المهمة الأمريكية في العراق إذا ما مارست واشنطن ضغوطا على إيران. إذا شعرت إيران يوما بأنه لم يعد هناك أمل في أي مساومة وأن الولايات المتحدة مصممة على المضي في محاربة إيران، فستلجأ طهران إلى استخدام نفوذها في أفغانستان بدرجة أقل وفي العراق بشكل أكبر لتوجيه ضربات قوية للسياسة الأمريكية.
كضربة سخت بسياسة أمريكا بزن.
وفي حين يعتقد الكثيرون أن إيران ربما تتلاعب بالوضع الداخلي العراقي بهدف إرباك أمريكا وإشغالها في مستنقع، فإن البعض الآخر يقول أن أي إرباك في الوضع العراقي لابد وأن يترك تأثيرا سلبيا على الوضع الإيراني الداخلي أيضا، فهل يعقل أن تلجأ إيران إلى ما يضرها؟
ببینین اگر حکومت ایران فکر کنه که از خارج داخل
إذا رأت إيران أنها مهددة من الداخل والخارج لن تفكر عندها بأوضاعها الداخلية، وإذا ما أيقنت أن وضعها الداخلي لن يتأثر بسبب اختلاف ظروف إيران عندها ستلعب دورا سلبيا في العراق ولو بشكل غير مباشر، خصوصا مع صعوبة إثبات تدخلها. أعتقد أن إيران تتريث لترى مدى إمكانية المساومة مع الولايات المتحدة، وهي تسعى في نفس الوقت إلى توسيع نفوذها داخل العراق، فهذه ورقة يمكن أن تلعبها ضد أمريكا. ربما ليست مستعدة الآن لتكرار سيناريو حزب الله اللبناني في العراق، لكن حدوث ذلك سيمكن إيران من اللعب بثقة أكبر.
هنوز شاید آمادگی نداره که مثلا سيناريوي.
وإذا كان لإيران كل هذا النفوذ داخل العراق وبالتالي لديها القدرة على إرباك المشروع الأمريكي، فهل أن ذلك كان بعيدا عن حسابات الأمريكيين خلال تخطيطهم للحرب التي أطاحت بالنظام العراقي، خصوصا وإن الكثير قيل عن تفاهم إيراني أمريكي عبر طرف ثالث قبل بدء الحرب؟ ماردو سوغمون يرى أن واشنطن تدرك ذلك مسبقا وهي الآن اکثر قلقا من الدور الایرانی فی العراق.
بله بله، من میگویم که معتقدم که ایران در همکنون
مطمئن. نعم، انا اعتقد ان ایران تسعى الان لزياده نفوذها في العراق، فهي تخوض مسابقه مع امريكا، لكن هناك خطا احمرا، فإذا أوجدت تنظيما لها بين شيعة العراق على غرار حزب الله اللبناني وبدأ يقوم بعمليات تخريب ومهاجمة القوات البريطانية والأمريكية، ستكون إيران حينها قد تخطت الخط الأحمر، لكن أعتقد أن الوقت لم يحن لتقرر إيران تجاوز هذا الخط الأحمر، والسبب ربما يكمن في أن العمليات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في المناطق السنية العراقية كافية لمنع أي نجاح أمريكي.
كاب فيروز ناشد خودش احتياج نداره بإن زودي وارد صحن بشه.
لكن الولايات المتحدة تضغط الآن على إيران من خلال الملف النووي الذي فتحته مؤخرا المنظمة الدولية للطاقة الذرية كما يقول الإيرانيون أنفسهم، فهل أن إيران ستستخدم الورقة العراقية للرد على هذا الضغط الأمريكي؟
بله بله، من میگویم که معتقدم که ایران در هم اکنون مطمئن.
نعم، أنا أعتقد أن إيران تسعى الآن لزيادة نفوذها في العراق، فهي تخوض مسابقة مع أمريكا، لكن هناك خطا أحمرا، فإذا أوجدت تنظيما لها بين شيعة العراق على غرار حزب الله اللبناني وبدأ يقوم بعمليات تخريب ومهاجمة القوات البريطانية والأمريكية، ستكون إيران حينها قد تخطت الخط الأحمر، لكن أعتقد أن الوقت لم يحن لتقرر إيران تجاوز هذا الخط الأحمر، والسبب ربما يكمن في أن العمليات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في المناطق السنية العراقية كافية لمنع أي نجاح أمريكي.
كاب فيروز نشد خودش احتياج نداره به این زودی وارد صحنه بشه.
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقاريرنا المحلية، ونتوقف أولا في بغداد مع مراسلنا نبيل الحيدري الذي زار مديرية شرطة الكاظمية لتسليط الضوء على الوضع الأمني في العاصمة العراقية.
بدأت مديريات الشرطة العراقية تأخذ شكلا مستقرا في نشاطها وأداء مهماتها في حفظ الأمن ومتابعة الجريمة بتراكم الخبرة وتوفر مستلزمات العمل الفنية. يشهد مدخل مديرية شرطة الكاظمية تواجدا لأفراد الشرطة العراقية، فيما يتخذ عدد من أفراد قوات التحالف مواقع رصد وحالة تأهب من على بناية المديرية. كان من المصادفات البليغة أن أشهد إلقاء القبض على أحد المجرمين الذي قام بسرقة سيارة وقتل سائقها قبل عدة أيام، وبعد مطاردة وتحقيق ألقي القبض عليه وأودع التوقيف. التقيت مدير شرطة الكاظمية العميد عادل كامل العبيدي وضابط التحقيق الرائد أياد الكناني، فكان هذا الحوار. أهلا وسهلا سيادة العقيد. لنطل قليلا على خارطة نشاطكم اليومي بدءا من الصباح إلى المساء، تفضل.
يقوم رجال الشرطة بنشاطات يومية كثيرة من خلال إخراج المفارز والدوريات الراجلة والآلية على مدار 24 ساعة، حيث أن نظام الشرطة العراقية الجديدة يعمل بواقع ثلاث شفتات، فهذا الجهد المتواصل يتم من خلاله رصد كل الحالات المتقاطعة مع القانون، وعندنا حقائق مفرحة لرجال الشرطة في هذه المديرية، حيث قام رجال شرطة الكاظمية بإلقاء القبض على كثير من العصابات التي تقوم بالسطو المسلح على الدور، وكذلك إلقاء القبض على العصابات التي يقومون بسرقة السيارات بالإكراه، إلقاء القبض على عصابة تقوم بالخطف، وكذلك إلقاء القبض على عصابة تقوم بتزوير العملة.
وبعض ما سمعته للتو حضرة العقيد قبل ما أتي أنكم ألقيتم القبض خلال ساعات هذا اليوم على أو كشفتم جريمة قتل وسرقة.
نعم هو هذا ويبدأ هنا دور رجل الشرطة المحقق كشف الحقيقة من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات. جلابة إذا يطلع على مرات الشرطة ومديريات الشرطة وكل هيكليات الوزارات في الدولة العراقية هي محطمة ومنتهية ومحروقة.
هذا الكمبيوتر موجود عند سيد عقيد، ما أدري هذا الكمبيوتر الوحيد الموجود في مركزكم؟
لا هذا الحمد لله وضعونا ست كمبيوترات اللي كانت كل شرطة بغداد ما بها كمبيوتر واحد.
كيف تجدون تعاون المواطن العراقي مع سيارة الشرطة العراقية وضابط الشرطة وفرد الشرطة؟
حقيقة أنه اللي لمسناه بالواقع العملي أنه شعبنا يفرح عندما يشوف رجل الشرطة بالشارع العام، وخاصة عندما نشاهد عجلة النجدة متوقفة في مكان مرابطتها ورجل الشرطة متهيئ بكامل سلاحه وقيافته الحلوة.
تتعاملون على القانون العراقي بمفرداته أم على ظرف طارئ وأكو غياب لشكل القانون العراقي؟
الحقيقة حاليا يعني قوات الائتلاف دا تعمل أو دا نعمل إحنا يعني كرجال شرطة على قانون عراقي 111 لعام 69.
أي قانون؟
هذا قانون عقوبات العراقي الساري المفعول. المديرات اللي حصلت هي حصلت بظرف الطارئ، صدرت قرارات مجلس الثورة بتعديل بعض المواد القانونية مثل السرقات للسرقات، يعني كانت تكون مثلا سرقة السيارة بالقانون 446 اللي هي جنحة إلى عقوبة الإعدام عندما تكون من أصابة منظمة مسلحة أكثر من 3 أشخاص ويحملون السلاح بالوقت الحاضر عندما دخلت قوات الائتلاف. جردت قرارات مجلس قادة الثورة اللي عدلت القانون.
رائد اياد في مديرية شرطة الكاظمية، ما هو عدد الجرائم التي تحدث في بخصوص تسليب السيارات مثلا؟
الحقيقة بداية عملنا بعد الأحداث كانت جرائم عديدة تحدث، إلا أنه من خلال عملنا المتواصل وكشفنا الجرائم بدأت تنحسر هاي الجرائم، يعني كان باليوم الواحد تحدث 5 إلى 6 عمليات تسليب. الحمد لله الآن يعني كل 3 أيام أو 4 أيام بتحدث حالة واحدة.
بخصوص عمليات الاختطاف، ما يذكر عن الاختطاف، اختطاف النساء أو الأطفال والرجال؟
حاليا بالبعض الأحداث ظهرت أكو حالات يعني، بس مو بالمبالغة اللي والتهويل اللي صار بالإذاعات العالمية والقنوات، وما أدري يمكن صار هو فد موضوع صحفي يعني دسم، لكن تحدث حالات لكن مو بهالمبالغة والحجم هذا.
هذا كلام مسؤول حضرة الرائد، انك تؤشر الى انه فعلا صار مبالغة بهذا الرقم، لكن انت تعتمد على واقع وعلى احصائيات.
نعم. يعني احنا عدنا من بعد الاحداث لحد الان حالة واحدة صارت عندنا.
خطف
وخطف، مو خطف رجل يعني، مو امرأة، وكشفنا الحمد لله. تتهول شوية يعني، يشوفها مو طبيعية، حالة مو طبيعية، تستهجن هي بالبداية، اثنين يعني تكبر اشياء عفه.
تتهيئون لخطط طوارئ وخطط تنسيق دائما لنشاط؟
اكيد، خاصة منطقة الكاظمية هي مثل ما تعرف جنابك انها منطقة مقدسة وبها اختلاف، بها بعد ديني وتختلف عن باقي مناطق بغداد، ويأمها ناس كثيرين حتى من دول العالم يعني، وبالمناسبات ملايين يدخلون الى المدينة، فتعرف ايش مدينة يحتاج لها خطط مسبقة للعمل، واحنا ماشيين بهذا الموضوع ودنعد ايضا خطة جديدة هسه للمناسبة اللي بعد ايام القادمة.
نبيل الحيدري، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، التقى رئيس وزراء الحكومة المحلية في أربيل محافظة دهوك ورؤساء الوحدات الإدارية فيها، وأكد في هذا اللقاء على الاهتمام بالمناطق الكردية التي كانت تحت نفوذ سلطة النظام السابق. أحمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
لقد انتصرت التجربة الديمقراطية في كردستان، وعلينا إدارة شؤوننا بطريقة معاصرة. هذا ما قاله نيشيروان البارزاني، رئيس وزراء حكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل، أثناء لقائه أمس بمحافظ دهوك ورؤساء الوحدات الإدارية فيها، وأضاف بأنه يجب إلى اهتمام كبير بالمناطق الكردية مثل السنجار والشيخان والزنار التي كانت تحت نفوذ النظام العراقي السابق، وألحقت مؤخرا بالمنطقة الكردية التي تحررت منذ عام 1991. ونبقى في محافظة دهوك، فلقد تخرج أمس 146 عنصرا من قوات البيجمركة من دورة تأهيلية لأداء مهام شرطة الحدود. المتخرجون هم من قوة زاويتا التابعة لبيجمركة كردستان. وفي كلمة ألقاها الجنرال هيلموك أحد قادة الفرقة 101 الأمريكية المحمولة جوا، ورد أن واجبا عظيما يقع على عاتق المتخرجين في مجال التصدي للإرهاب والعابثين بالأمن وحماية الحدود من المخربين. وحضر حفل التخرج اللواء بابكر الزيباري قائد قوات البيجمركة في منطقة بهدينان، والنقيب جونسون من الفرقة المذكورة. على صعيد ذي صلة، افتتحت دورة تقوية ل42 من نواب ضباط الشرطة من قبل مديرية شرطة دهوك، وسيتلقى المشاركون في الدورة دروسا على يد ضباط متخصصين، ومن المقرر أن تستغرق الدورة شهرا كاملا. على ذكر دورة التقوية لنواب الضباط في الشرطة بمدينة دهوك، تخرج من دورة أكاديمية الشرطة في الموصل، وفي احتفال مهيب حضره خصر غوران نائب محافظ الموصل والجنرال ديفيد باتريوس قائد الفرقة 101 العسكرية الأمريكية. تخرج من الأكاديمية هذه 150 شرطيا، ومن المقرر توزيعهم على مراكز للشرطة في مناطق مختلفة في محافظة نينوى. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
مستمعين الكرام، ونعود مرة أخرى إلى بغداد، حيث تحدث وزير الثقافة العراقي إلى مراسلتنا أسماء السراج بشأن العثور على قطعة أثرية تعود إلى حضارة الوركاء.
أعلن وزير الثقافة في الحكومة الانتقالية العراقية مفيد الجزائري عن استرجاع ثاني أثمن أثر تاريخي يعود إلى حضارة الوركاء والذي يعرف بالوجه السومري أو الموناليزا السومرية، موضحا أن هذا الأثر لم يغادر الأراضي العراقية، وقد أمكن التأكد من أصالة هذه القطعة بالعودة إلى الرقم الموجود في الجزء الخلفي، وستعود هذه القطعة إلى المتحف الوطني العراقي خلال الأيام القادمة. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في مقر وزارة الثقافة، أكد فيه الجزائري بأن الثقافة العراقية تعرضت خلال العقود الماضية إلى الكثير من التشويه والمسخ والإساءة، وإن تراجعا شهدته جميع ميادين الحياة أسهم في إعادة العراق إلى الوراء لسنين طويلة، وقد حولت وزارة الثقافة إلى وزارة لمعاداة الثقافة.
توجه النظام المنهار هو كان توجه معادي للثقافة، كل توجه النظام المنهار هو كان توجه معادي للثقافة. الثقافة أصلا هي عدو الدكتاتورية، الثقافة صنو الديمقراطية، ولذلك حولت وزارة الثقافة إلى وزارة لمعاداة الثقافة أو ما يمكن أن نسميه بالإنجليزي أنتي كلتشر. وهذه الأداة هيئت وكونت وهيئت لتنهض بهذا الدور، دور شرطي الثقافة وجلاد المثقف. مهمة وزارة الثقافة الآن قبل كل شيء تتجلى في قلب هذا الواقع رأسا على عقب. إذا كانت مهمة وزارة الثقافة سابقا هي خلق الثقافة، فمهمتها اليوم أن تكون حارسا أمينا على حرية الثقافة وحرية الإبداع وحرية الفكر، وأن تفتح أبوابها أمام جميع المثقفين الديمقراطيين العراقيين، وتتحول إلى وزارتهم وتستعين بهم ليس فقط في تحديد توجهاتها وإعداد برامجها، ولكن أيضا لتحقيق هذه البرامج لتجسيدها وتحويلها إلى واقع في الحياة اليومية لشعبنا.
وحول الأولويات المطروحة في أجندة وزارة الثقافة، أكد الجزائري بأن أولى المهام التي ستطلع بها الوزارة هي دعوة جميع من تعرض للظلم وكانوا ضحايا للفصل والاضطهاد والعزل من الوزارة لأسباب سياسية.
ستكون خلال هذا اليوم أو يوم غد دعوة جميع من تعرضوا للظلم، من كانوا ضحايا للاضطهاد والفصل والعزل والطرد من الوزارة لأسباب سياسية، لأنهم مثلا لم يكونوا في حزب السلطة أو لأنهم كانوا محسوبين ناشطين في إطار أحزاب سياسية أخرى أو لأنهم كانوا نزيهين وقاوموا إغراءات الفساد، هؤلاء ستكون لهم الأولوية العودة إلى الوزارة وشغل مناصبهم، نعيد لهم الاعتبار وكل الحقوق. والخطوة التالية ستأتي بعدها أو ربما ستبدأ بموازاتها، هي عملية التخلص ممن كانوا السبب في ظلم هؤلاء، ممن تسببوا في إلحاق الأجانب. من المؤكد أننا لن نأتي للانتقام لمقابلة الظلم بظلم، ولكن من سببوا الآلام والمعاناة الطويلة ملائهم لإخوانهم لابد في الأقل أن يتركوا مواقعهم. سنعقد اجتماعات للعاملين في كل ميدان من الميادين الاثني عشر المرتبطة بالوزارة، وكيف نطلب أو نحرر العمل في ميادينهم من كل المعوقات التي كانت قائمة بسبب الإدارة السابقة في أجواء الحرية الكاملة للإبداع والثقافة والفكر. نعتقد أن بالإمكان أن نحول بلدنا إلى بلد ثقافة مزدهرة. ينبغي في تصورنا أن لا يمر يوم في العراق إلا وتكون فيه فعاليات ثقافية مختلفة. ضمن أولوياتنا سيكون أن نعمل على إعادة بناء هذه المواقع لتهيئة المجال المناسب والضروري لمباشرة العمل، ولكن في أول أولوياتنا سيكون العمل على مساعدة المبدعين بالمئات منهم وربما بالآلاف لم يحصلوا في الأشهر الماضية على أي دخل.
أما عن برامج الوزارة وفيما إذا كانت تراعي التنوع الثقافي والقومي في الموزايك العراقي، أجاب السيد مفيد:
برنامجنا من أوله من ألفه إلى يائه هو برنامج إعادة الحياة الثقافية العملية الثقافية بمجملها إلى وضعها الطبيعي، وفي مقدمة ذلك إعادة نشر الثقافة على النطاق الذي يتيح لها فعلا أن تؤثر التأثير الإيجابي في الجمهور العراقي. سنضع برنامج لذلك، من المبكر أن أتحدث الآن عن ذلك، لأن البرنامج الذي تحدثت عنه هو فيها يهدف إلى ذلك، وسنضعه كما قلت بالتعاون مع المثقفين خاصة، ولكنه سيستهدف ويتضمن بالطبع تنشيط جميع فروع الإنتاج الثقافي. بالنسبة نعم سنشجع كل أنواع النشر العربي والكردي وللقوميات الأخرى أيضا، يعني في أجواء الديمقراطية. في أجواء الديمقراطية نحن نحترم التعددية الثقافية للمجتمع في بلادنا، وبالتالي سنشجع كل أشكال وأنماط الثقافة.
وعن استعانة وزارة الثقافة بالدول الأخرى تحدث السيد مفيد الجزائري.
نعم نحن في أمس الحاجة للمساعدة. العراق غني جدا، وليس غنيا بالمعالم والكنوز الثقافية فقط، ولكن أيضا غني ماديا، ولكن بسبب الحروب وسياساته المدمرة، وبسبب السنين الطويلة من الحصار الاقتصادي الدولي، وبسبب أيضا التدمير الذي لحق بالكثير من المنشآت والمؤسسات، فإننا اليوم بأمس الحاجة إلى المساعدة الخارجية. فيما يتعلق بميدان الثقافة بالذات، هذه الحاجة ماسة بشكل غير عادي. لذلك سنتوجه، لم تحدث حتى الآن اتصالات، لم يتوفر من الوقت حتى الآن ما يكفي، ولكننا ننوي الاتصال بجميع الحكومات وبضمنها حكومة اليابان لتساعدنا في أن نعيد لثقافتنا وإبداعنا الثقافي العراقي، ولكي نعيد لها وجهها الوضع.
ولم يفت وزير الثقافة أن يذكر في مؤتمره الصحفي الأول بأن الحكومة الحالية هي مؤقتة، وإن الوقت المتاح أمام الوزارة لا يكفي لتنفيذ كل ما تطمح إليه، وعلى الرغم من قصر هذه الفترة إلا أن الوزارة عازمة في السير بهذا الاتجاه، وإن مهمتها ستتركز في شق الطريق الصحيح والسليم. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
أهلا بكم سيداتي وسادتي مع حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الاقتصادي، وسأقدمه بدلا عن الزميل ناظم ياسين لتمتعه بإجازته الصيفية. في حلقة هذا الأسبوع سنتعرف على أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، كما سنزور السليمانية حيث افتتح المعرض التجاري والصناعي الإيراني، بالإضافة إلى متابعات حول انخفاض الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية خلال النصف الأول لهذا العام. سيداتي وسادتي، لمعرفة الأسباب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار، تابع مراسلا إذاعتنا في بغداد فلاح حسن وأسماء السراج هذا الموضوع. فلاح حسن أجرى لقاءات مع بعض المواطنين للتعرف على مدى تأثير ذلك على قدرتهم الشرائية.
شهد السوق العراقي ارتفاعا ملحوظا في سعر صرف الدولار، إذ بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 دينار. ورافق هذه الزيادة مشكلة أخرى، هي أن هناك نوعين من العملة، فئة 250 دينارا، حجم كبير وآخر صغير. الأخير تعرض للتزوير نتيجة سرقة بعض المطابع المتخصصة بطبع هذه الفئة، وهذا الأمر جعل الكثير من التجار يرفضون التعامل بها، علما أن عدد كبير من الموظفين يستلمون رواتبهم نوع هذه الفئة. ولمعرفة الأسباب وراء ارتفاع سعر الدولار التقت إذاعة العراق الحر مع عدد من المواطنين لمعرفة تأثير هذا الارتفاع على قدرتهم الشرائية. سنبدأ أولا مع صاحب صيرفة.
صادق أنت صاحب صيرفة، الآن الدولار يشهد ارتفاع في سعر صرفه، إلى ماذا تعز السبب؟
والله استاذ انه اوعز سبب ارتفاع سعر الدولار الى قرب عمليه تبديل العمله العراقيه، حيث ان المواطن سوف يلتجئ الى تبديل هذه العمله بالدولار ليكتفي مخاطر الطريق وعمليات التسليم.
صادق لاحظت بالسوق انه اكو فرق بال 250 دينار، نوعين من ال 250 دينار، النوع الثاني اللي هو حجمه صغير يرفض كثير من المواطنين التعامل به، شنو السبب؟
والله اوعز هذا السبب الى كثره عمليات التزوير بالعمله الفئه الصغيره، بحيث انه عمليات النهب والتسليب ادت الى عمليات تزوير كثيره بهذه العمله، اما العمله الكبيره فانه اعتقد انها قليله عمليه التزوير، لذلك التجأ المواطن للعمله الخشنه الكبيره ويرفض التعامل بالعمله الصغيره.
شنو؟ شكرا صادق. ارتفاع سعر الدولار اثر ايضا على عدد كثير من الموظفين الذين تمنوا ان يشعروا بالفرق في رواتبهم، ولكن ارتفاع سعر الدولار ادى الى ارتفاع في سعر المواد الغذائيه واسعار الخضروات، وبالتالي انعكس هذا على ايضا على اسعار الايجارات. ستار انت موظف، هل اثر عليك ارتفاع سعر الدولار؟
نعم حقيقه، وارتفاع اسعار السوق مثلا الخضروات او باقي المواد اللي نحتاجها مثلا يوميا، مثلا حاليا انا راتبي 60 دولار، ف 60 دولار اذا اصرفها بالفلوس اللي موجوده حاليا بالعمله اللي طبع، فهذه العمله ما راح تكفي مثلا، او 60 دولار ما راح تكفي. يعني مثلا انا هسه حاليا مؤجر، ايجاري مثلا 40,000 إضافة لمصروف اليومي أو
كان إيجارك أقل من هذا الرقم ستار قبل هذا الارتفاع؟
كان 20,000 قبل شهر، من بعد ما ارتفع الدولار أثر على الإيجار وارتفاع الإيجارات فأصبح 40,000، يعني في حال أنه أصرف 60 دولار ما راح.
يوسف عبد الحسين باخبار، يوسف ارتفاع سعر الدولار إلا تأثير على عملية البيع عندكم؟
نعم له تأثير، ودليل على أنه المواطن إذا يجي يعني يوم مثل الباحة 500 اليوم صارت 705، أنا أقول لك هذا الفلاح أنا أجيبها من إيران مثل أو من سوريا البضاعة، فأنا تفرق عند الكروة، تفرق عند النقل، يفرق عند يعني هواي أمور بها، فإحنا يعني نضطر نصعدها.
هذا الأمر ليس جديدا على السوق العراقي، إذ سبق أن تعرضت العملة أيام النظام السابق للتزوير وارتفاع في سعر الدولار وارتفاع في المواد الغذائية إلى أكثر مما هو عليه الآن. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أما أسماء السراج فقد التقت مع أحد الصيارفة في منطقة السعدون، حيث أكد على مشكلة إغراق السوق بطبعة مزورة من فئة 250 دينارا، والتي تزامنت مع طبعة البنك المركزي العراقي لهذه الفئة النقدية. شكل هذا شكا بهذه الفئة الصغيرة لدى الصيرفي والتاجر.
بعد أن تخلص العراقيون من أزمة العملة فئة 10,000 التي اكتسبت قيمتها الحقيقية بتساوي قيمتها بالنسبة للدولار الأمريكي بالعملة فئة 250 دينار، برزت في الأسواق مشكلة أخرى تتمثل برفض التجار للتعامل بفئة 250 دينار الصغيرة الحجم. بدأت هذه المشكلة وكما أكد أحد الصيارفة إثر إغراق السوق بطبعة مزورة من فئة 250 صغيرة الحجم، والتي تزامنت مع طبعة البنك المركزي العراقي لهذه الفئة النقدية، إذ شكلت شكا بهذه الفئة لدى الصيرفي والتاجر وصعوبة الفرز بين المزور وغير المزور. وقد ساهمت هذه المشكلة التي انتهت بتدخل بعض القوى السياسية والتهديد بمصادرة محلات التجار الذين يمتنعون عن أخذ هذه الفئة من المواطن بارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار العراقي، إذ تجاوز هذا السعر 2,000 دينار عراقي للدولار الدولار الامريكي الواحد بعد ان كان يتذبذب ما بين 1500 و1750 دينار. ابو منقذ صاحب مكتب صيرفة في شارع السعدون يصف هذا الارتفاع المفاجئ بانه ارتفاع غير حقيقي، ويضيف عوامل اخرى لارتفاع سعر الصرف منها اقتراب موعد تبديل العملة.
اكيد هو هذا الارتفاع ما الى كل قيمة بالسوق اللي موجود هسه حاليا، هذا لانه هذا ما له علاقه بالعرض والطلب اللي موجود الحقيقي اللي بالسوق، لانه العرض والطلب يشوبه يدخل بورصه او، لكنه الدينار العراقي حاليا يتحدد سعره محليا مو خارج، لانه ما داخل بالبورصات العالميه الاخرى الى انه يوصل ويدخل، وبعد مرور يعني 15-10 من المحتمل ان يصير الى قيمه نقديه داخل البورصه، يتحدد ذاك الوقت ضمن العرض والطلب والداخلي والخارجي. اما بالوقت الحاضر ما الى اي شيء ابدا هسه حاليا.
ابو مفتن، اسباب اخرى لارتفاع الدولار او سعر صرف الدولار بالنسبه للدينار العراقي؟
بقى انه ليش هالارتفاع اللي صار المفاجئ، هو هذا مو ارتفاع مفاجئ، هذا ارتفاع يعني المفاجئ هو اللي كان من فوق الالفين دينار، هذا المفاجئ، لان الناس بعدها في دماغها موجود تأثيرات إشاعات اللي موجودة القديمة، عشقشة صار 35 سنة بالحكم موجود هاي الإشاعات دائما، فباقي عندهم معشعشة هذه، من يفكر من يشوف الدينار الدولار ارتفاع يتصور انه راح يظل بهذا الارتفاع فيبدي يشتري، من صار اشترى صار عليه طلب زايد، من صار عليه طلب زايد ارتفاع سعره، لكنه مرور يوم او يومين او اربعة ايام راح يشوف انه هاي العملية مفتعلة ما لها قيمة، بدأ يبدي مرة ثانية ياخذ قراره، وقراره هو منذ يعني فد من الشهر الخامس احنا يمكن تحدثنا عليه انه يكون تقريبا سعره الى 1950، ولا زال هسه هو برجه 1950 الى 2000، لا يزيد ولا راح ينقص منها الى حين ما تبتدي مرحلة جديدة به، والمرحلة الجديدة هي بعد تبديل العملة.
سعر الدولار بالنسبة للعملة الخشنة 250 الخشنة تختلف عنه بالنسبة للعملة ال 250 ذات الحجم الصغير؟
أكيد تختلف، أكيد تختلف، أكيد تختلف فرق في 100 أو 200، لأنه لازم هذا راح يولد له إلى جهد بالفحص، 2000 هذا يصير 2100 أو 2200، لأن راح يولد إلى جهد ووقت لغرض الفحص والتشيك، فيؤدي له الى وقت بالبيع، ما راح يقدر يوفي يعني، لانه الحجم مال الالفين مال الميتين الف دينار بالنسبة للخمسة وعشرين يعني معناتها كم شدة، لو نحسبها نشوفها كم شدة، 10 شدات 250 الف دينار.
اسماء السراج، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
مستمعينا الكرام، افتتح في السليمانية المعرض التجاري والصناعي الإيراني الذي أقيم بالتعاون مع غرفة تجارة السليمانية، واشتركت فيه 85 شركة إيرانية. مراسلنا مصطفى صالح كريم والمزيد من التفاصيل.
افتتح فريدون عبد القادر وزير الداخلية نيابة عن رئيس الوزراء المعرض التجاري والصناعي الإيراني الذي أقيم بالتعاون بين غرفتي تجارة السليمانية وغرفة تجارة كرماشان الإيرانية، اشتركت فيه 85 شركة إيرانية. وفي كلمة ألقاها ممثل رئيس الحكومة عند افتتاح المعرض، تمنى أن يصبح هذا المعرض بداية لتقوية العلاقات التجارية بين العراق وإيران، وأن تؤدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية دورها كبلد جار في التقدم الذي يشهده العراق، معتبرا التعاون التجاري بين العراق ودول الجوار ذا أهمية خاصة. فيما هنأ الدكتور أحمد ترك نجاد محافظ كرماشان في كلمته هنأ الشعب العراقي لتحريره من براثن النظام البعثي، وأشاد بالدور التاريخي والنضال المتواصل للشعب الكردي في مقارعته للنظام المباد وفي علاقاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معلنا استعداد بلاده في عملية إعمار العراق والإنعاش الاقتصادي فيه. ومن جانبه بارك رئيس الغرف التجارية العراقية إقامة هذا المعرض مهنئا غرفة تجارة السليمانية على مبادرتها هذه التي تؤدي إلى فتح بوابة جديدة للتجارة وتفعيل التبادل التجاري. وفي لقاءين منفصلين التقى طالبان الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية للوفد التجاري الإيراني الذي ترأسه الدكتور أحمد تركنجاد محافظ كرمانشان. جرى خلال اللقاءين بحث أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي قد تؤدي إلى إنعاش الحركة التجارية وإلى تقوية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة بحسب الدكتور برهم بعد زوال النظام الدكتاتوري. وأبدى محافظ كرمانشان رغبة محافظته في ازدهار هذه العلاقات بشكل يؤدي إلى تقوية الروابط وترسيخها. يذكر أن محافظ كرمانشان رافقه وفد مؤلف من المهندس مهرابي رئيس غرفة تجارة كرمانشان، والآغا خادمي مدير التجارة، والمهندس سرمد المشاور الاقتصادي في محافظة كرمانشان، فيما عدا مدراء الشركات المشاركة في المعرض. هذا ويستمر المعرض في السليمانية مدة أسبوع. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ومن السليمانية ننتقل إلى إسطنبول مع مراسلنا جان لطيف الذي وافانا بتقرير حول موافقة الولايات المتحدة بمنح قروض للحكومة التركية، وذلك لتعويض تركيا عن الخسائر الناجمة عن الحرب على العراق.
قال وزير الاقتصاد التركي علي بابجان بأن الخزانة الأمريكية وافقت على منح تركيا قروض تقدر قيمتها ب 8.5 مليار دولار أمريكي، ومؤكدا على أن وزير الخزينة الأمريكي أكد له على أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وقع على مشروع قانون في 16 من أبريل الماضي ينص على تقسيم مليار دولار لتركيا مع إمكانية تحويل المنحة المالية إلى قروض تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف تعويض تركيا عن الخسائر الناجمة عن الحرب على العراق. وشدد بابجان على أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قد وقع على المشروع وأرسله إلى الكونغرس الأمريكي، وأن تركيا ستحصل في 20 من الشهر الجاري على الدفعة الأولى من القروض الأمريكية. وردا على هل ستستثمر تركيا قسما من تلك المنح المالية في عملية إعادة إعمار البنية التحتية في العراق، قال بابجان: نحن على وشك استكمال التفاصيل الفنية المتعلقة بشأن الاستثمارات التركية في العراق مع المسؤولين العراقيين بغية إقامة مناطق صناعية حرة مؤهلة في الحدود التركية العراقية وفي شمال العراق، يتم تصدير منتجات تركية إلى العراق على غرار المناطق الحرة القائمة حاليا في أوروبا والتي تستخدم لغايات التصدير إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أن تركيا يمكن أن توقع اتفاقية مع العراق قريبا حتى تحظي البضائع والسلع داخل هذه المناطق بعفاء جمركي كامل عند دخولها الأسواق العراقية، ومشيرا إلى أن الشركات التركية ستقوم بتنفيذ نحو 200,000 مشروع صغير ومتوسط في العراق بخصم 50%، تتضمن إعادة تأهيل بعض المؤسسات ونقل تكنولوجيا حديثة تتلائم مع متطلبات الاقتصاد العراقي، لأن وجود تركيا في جوار العراق يعطيها بعض الميزة النسبية مقارنة بدول الجوار الأخرى، لأن رجال الأعمال العراقيين يحتاجون إلى فترة أقصر للوصول إلى الموانئ التركية والأسواق التركية بالمقارنة بدول الجوار الأخرى. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وأخيرا أعزائنا، نتوقف قليلا مع مراسلنا حازم بيضين في تقرير حول انخفاض حصة الدول العربية من الصادرات الأردنية خلال النصف الأول لهذا العام بسبب تراجع الصادرات إلى السوق العراقية.
انخفضت حصة الدول العربية من صادرات الأردن خلال النصف الأول لهذا العام بسبب تراجع الصادرات إلى السوق العراقية، إذ وصلت هذه الصادرات إلى 71 مليون دينار مقارنة ب 130 مليون لنفس الفترة من العام الماضي، وكان العراق يستحوذ على 20% من صادرات الأردن قبل الحرب. ورغم انخفاض الصادرات، فقد احتلت الاستثمارات العراقية في الشركات الأردنية المرتبة الأولى خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، وزادت هذه الاستثمارات أكثر من نصف مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي الأثناء تحسن سعر صرف الدينار العراقي في أسواق الصرف الأردنية بشكل طفيف، حيث ارتفع سعر المليون دينار من الطبعة السويسرية بالخيول إلى حوالي 17,000 دينار، بينما بيع المليون من الطبعة السويسرية بصورة صدام بحوالي 12,000. وقالت مصادر مصرفية أن سعر الدينار العراقي من فئتي الخمسة والعشرة دنانير تحسن بشكل ملحوظ، وبلغ سعر المليون من هاتين الفئتين حوالي 66,000 دينار مقارنة مع 50,000 في مطلع هذا الأسبوع. وتجيء هذه الزيادات في أسعار الدنانير العراقية مع تناقص في كميتها في الساحة الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.